محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه إذا تعدد الشرط هل مقتضى الظهور تعدد الجزاء أو أنه يكون الجزاء جزاء واحدا؟ كان كلامنا في الأصل اللفظي، يعني ما يقتضيه الظهور. اذكرنا قلنا قد يذكر تقريبات لبيان أنه الأصل اللفظي يقتضي عدم التداخل، قد يتمسك ببيانات نذكر من بينها. البيان الأول كان للشيخ خراساني، قال بأن ظاهر الشرطية الحدوث عند الحدوث، فحينئذ عند حدوث الشرط الأول يحدث الجزاء، وعند حدوث الشرط الثاني لازم أن يحدث ماذا؟ جزاء أيضا، يعني لابد ثاني وجوب ثاني، وإلا ما صار حدوث، وإنما صار ماذا؟ نفس الأول، حدوث لم يكن. فإذا سوف يحدث شنو؟ جزاء. يعارض هذا بمن؟ بظهور الجزاء في وحدة المتعلق. قال منشأ وحدة المتعلق من الإطلاق وعدم التقييد بفرد ثاني، وهذا الظهور الذي ادعيناه في جانب الشر صالح للبيان، ويعني بيان أن المقصود من المتعلق الجزاء هو توضأ لفرد ثاني. هذا ما ذكره علقنا عليه بما تقدم. الآن البيان الثاني محاضرتنا الجديدة من الآن، وهو للشيخ الناعيني في فوائد الأصول وحاصيه. إن ظاهر كل شرطية وأنه إذا حدث الشرط يحدث جزاء مغاير للجزاء المترتب على الشرط الأول. و لاتضاح هذا نقول لا يوجد معارض لهذا الظهور سوى أن يدعى، أن ظاهر المتعلق أي متعلق الجزاء هو الطبيعة الواحدة من دون تقييد بفرد ثان، وبعد الالتفات إلى هذا الظهور الثاني يأتي العقل ويقول لا يمكن تعلق وجوبين متغايرين بالطبيعة الواحدة، إذ يلزم مطلوبية إيجادها مرتين، والطبيعة الواحدة من دون تقيد. الفرد الثاني لا يمكن إيجادها مرتين وامتثالها مرتين، بل وطلبها مرتين. إن حكم العقل هذا سوف يكون معارضا، سوف يكون معارضا لظهور الشرط. في أن الحادث به، في أن الحادث بكل شرط يغير ما حدث بالشرط الآخر. وفي هذه المعارضة يرضخ العقل ويقول يلزم تقييد الطبيعة بفرد ثاني كي لا يلزم محذور. اجتماع إيجادين وامتثالين على الطبيعة الواحدة. يعني أن حكم العقل حكم تعليقي، أي معلق على أن لا يثبت في مرحلة أسفل وجود طلبين ووجوبين، أما بعد ثبوتهما فيقول إنه من المحتم تقييد الطبيعة بفرد آخر حتى لا يلزم اجتماع طلبين على الطبيعة الواحدة. وبذلك تصير النتيجة هي عدم التداخل، لأن الظهور الأول المقتضي للتعدد قد قدم على الظهور الثاني المقتضي للتداخل. ومقصودنا من الظهور الثاني يعني ظهور الجزاء، في أن المتعلق هو الطبيعة من دون تقييد بفرد آخر. وألفت النظر إلى أن الشيخ النعيمي لم يجعل الطرف الثاني للمعارضة هو ظهور الجزاء في كون المتعلق، واحدا وهو الطبيعة من دون تقييد بفرد ثاني. وإنما جعل المعارضة حكم العقل، وقال إن حكم العاقل استحالة تعلق الإيجادين والطلبين بالطبيعة الواحدة، هو المعارض لذلك الظهور. وحيث إن حكم العقل تعليقي فيرفع العقل يده عن حكمه، ويقول إن الطلب الثاني يتحتم أن يكون متعلقا بالطبيعة بلحاظ فرد ثاني. وإذا أردنا أن ندقق في الفارق بين بيان الشيخ الخراساني وبيان الشيخ النائيني، فأتمكن أن أقول أن الروح واحدة، والاختلاف هو في بعض المفردات والقضايا الجانبية، فالشيخ الخراساني كان يقول إن الظهور الأول شنو هو؟ الظهور الأول الثاني يقول هو أن كل شرطية ظاهرة الحدوث عند الحدوث، وأن كل شرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، فكان يستعين بمصطلح الحدوث عند الحدوث، بينما الشيخ النائيني عبر بما بأن الحادث بأن ظاهر الشرطية أن الحادث بالشرط الثاني يغاير الحادث بالشرط الأول. وهذا شكل من أشكال تصعيد اللهجة، ولكنه تصعيد لفظي، وإلا فروحا لا فرق بين التعبيرين من حيث المعنى والمعدى، فإن الحدوث عند الحدوث عبارة أخرى عن أن الجزاء الحادث بالشرط الثاني يغير الجزاء الحادث بالشرط الأول. إذن الشيخ النائيني استعان بمصطلح آخر يختلف لفظا وليس روحا عما استعان به الشيخ الخراساني، هذا جانب وجانب آخر إن الشيخ الخراساني جعل المعارضة للظهور الأول إيش؟ إيش قال؟ هو ظهور الجزاء في كون المتعلق الطبيعة الواحدة من دون تقييد بما بفرد آخر. بينما الشيخ النائيني جعل المعارضة للظهور الأول، المعارضة جعل حكم العاقل باستحالة تعلق إيجادين وامتثالين بالطبيعة الواحد. وعلى أي حال يرد على ما أفاده أولا إنه فنيا لا معنى لجعل المعارض للظهور الأول شنو؟ حكم العقل، وإنما المعارض هو كما قال الشيخ الخراساني هو ظهور الجزاء في وحدة المتعلق. وبعد هذا يأتي العقل ويحكم بالمنافات بين الظهورين. فدور العقل دور الحاكم بالمعارضة بين الظهورين، وليس هو بنفسه طرف المعارضة، ولكن هذه قضية فنية. لا أكثر. وثانيا إننا لا نسلم بأن ظاهر الشرطية هو حدوث جزاء مغاير لما حدث بالشرط الأول، وإنما ظاهر الشرطية هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. أي أن هذا يتحقق عند تحقق ذاك. أما أنه تحقق مغاير لذاك التحقق الأول فلا نسلم عن ظاهر الشرطية ذلك. ما أدري، مو شرط واقع. زين، لا يعني جاه الذي تحقق يكون شنو؟ فنحن مثل ما رد تقولها للتوضيح الآن أقولها، فنحن نفهم من مثلي إذا أصاب ثوبك دم فيلزمك غسله للصلاة. ثم لو قيل وإذا أصاب ثوبك بول، أول شان دمون كان بولون، إحنا بعد نقول فيلزمك غسله ولا تفيه الصلاة. إنه يفهم من هاتين الشرطيتين أنه إذا تحققت إصابة الدم فيثبت عدم جواز الصلاة، وإذا تحققت إصابة البول فيثبت عدم جواز الصلاة. ولكن ليس بمعنى أنه يثبت، يثبت شنو؟ يثبت شنو؟ عدم جواز ثاني مغاير للأول. وإنما المقصود أن أيهما إذا تحقق يثبت هذا الفسق. وأكثر من هذا لا يستفاد من الشرطيتين المتفقتين. هذا أولا. وثانيا إنه ادعي أن ظاهر الشرطية أن الجزاء الحادث يغاير الجزاء الأول، والظاهر أنه لا مدرك لهذا سوى ظهور كل شرط في كونه شرطا مستقلا. فإن لازم استقلالية شنو؟ الشرط الأول. واستقلالية الشرط الثاني هو حدوث ايش؟ حدوث جزاءين. إن هذا هو منشأ ذلك الظهور في المغايرة. ولكن نقول إن هذا الظهور الثاني في الاستقلالية يقصد منه أن كل شرط هو صالح لأن يكون شرطا مستقلا. فالملحوظ هو جنبة الصلاحية والقابلية. يعني إذا لم يسبقه الشرط الآخر فهو يؤثر أيضا في الجزاء، وإذا لم يلحقه الشرط الآخر فهو يؤثر في الجزاء أيضا. ولا يتوقف تأثيره في الجزاء على إيش؟ سبق أو لحوق أو مقارنات، شنو الشرط الآخر؟ يقول ما لم إن هذا هو المقصود من الظهور في الاستقلال، أي هو صالح للتأثير بشكل مستقل، ولكن هذا لا يتنافى، لا يتنافى. وأن يفترض أنه عند حدوثهما معا واقترانهما معا يكونان ايش يكونان؟ بمثابة مؤثر واحد وسبب واحد، فكل شرط وإن لم يحتج في تأثيره إلى اقترانه بالشرط الآخر، لكن لو اقترن فسوف يصير المجموع علة واحدة. إن هذا لا يتنافى مع الظهور في الاستقلالية. والخلاصة هذا شوية مطلب دقيق لكن ظريف، والخلاصة إن الشيخ النائيني ادعى أن ظاهر الشرطية كون الحادث بالشرط الثاني يغاير الحادث بالشرط الأول، ونحن نقول له لا منشأ لهذا الظهور سوى الظهور في كون كل شرط مستقلا في مقام التأثير، ولكن نقول هذه الاستقلالية تعني أنه يصلح وحده لأن يؤثر، لا أنه لو اجتمع معه غيره لا يتحولان إلى علة واحدة. إذن عند اجتماع الشرطين لا يمكن أن ندعي الظهور في حدوثي جزاءين ووجوبين متغايرين. هذا كله بالنسبة إلى البيان الثاني، واكتفنا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.